بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة الواجب، وقلنا فيه واجب، فكان فيه مسائل بحث، مسألتين، مسألة أنا قلتها ومسألة اقترحها الشيخ
هل
خالد.
العزيمة مختصة بالواجب أم بالأحكام الخمسة؟
ممتاز محمد، يبقى أنت محضر الإجابة، طب اتفضل. ماشي،
المسألة فيها اتجاهان والله أعلم يعني.
تمام.
الاتجاه الأول ومن قال به غالب الحنفية،
جميل،
قالوا بأن العزيمة تختص بالواجب، وهناك تعريفات كثيرة، منها بأن الواجب ما شرعه الله سبحانه وتعالى وألزم به العباد.
تمام، ماشي، يبقى ده خاص بالواجب بس.
خاص
بقى
بالواجب،
يبقى ده خاص بالواجب، ودول مش الأحناف بقى.
نعم،
مش قصدك على الأحناف،
ده الإمام
ده تعريف الغزالي.
الغزالي
ده تعريف الغزالي.
والاتجاه الثاني قال هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى ابتداء دون عارض من العوارض.
تمام،
وهذا يختص بالأحكام الخمسة.
يبقى ده يشمل بقى،
يشمل
الأحكام الخمسة. يبقى منه ما هو إيه؟ منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه. وفي اتجاهين تانيين، اتجاه للقرافي،
والكل
ده بيختص
أيوة،
بالواجب والمندوب،
جعلهم في الواجب والمندوب بس. وفي اتجاه تاني بقى، الرابع بقى،
ومنهم من جعله بالواجب والمحرم، والله أعلم،
جعلهم في الأربعة عدا المحرم، عدا المحظوظ.
الكلام ده موجود في نهاية السور، أنا قرأته بس.
ماشي.
أنا امبارح كنت تعبان جدا، كان عندي القولون لحد دلوقتي،
شفاك الله وعافاك،
فما كنتش شايف حتى لما خلصنا درس.
طب كنا قلنا بحث كمان،
شيخاني
لوحده ولا خلص شيخاني بس؟ هو ايه؟ طيب يا شيخاني عشان نبحثه.
انا كنت كاتب والله انا يعني ما عرفتش والله.
طب شوف كده هو ايه واحنا نتكلم فيه علشان ما يبقاش وعدنا به وما قلناهوش.
الفرق بين الفرض والواجب في عند الشافعيه في اصول الفقه.
طيب ديت موجوده معنا، قلناها صح؟ قلنا ان ده بحث يعني. انت ما عملتوش يا شيخ؟ كنت تعبان برضه. وانت يا شيخ نسيته؟
نسيته اصلا.
وانت عم الشيخ؟
حضرتك خصصت به الشيخ هاني.
بس كده؟
هو سالني امبارح قال لي فيه سؤال ثاني، قلت له لا ما فيش اسئله ثانيه.
انا سالت الشيخ محمد برضه، اتاكدت.
طب خلاص هنخليه معلق وهنكمل الباقي.
خلاص
ماشي، اتفضل يا شيخ محمد. مين كان بيقرا المره اللي فاتت؟
ممكن اقرا.
ممكن يا شيخ محمد اتفضل. على اي حال.
تعريف المندوب. ثم قال رحمه الله تعالى: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. يعني والمندوب أي من حيث وصفه بالندب هو ما في فعله الثواب ولم يكن، أي ولم يوجد في تركه عقاب، وهذا بمعنى قول أصله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
هنجد أن الشيخ عبد الحميد حريص على أنه هو يذكر ما في الأصل وما في الإيه؟ وما في النظم، يعني بيجيب الاثنين، ولو في اختلاف بيبينه. وكمان أنا تتبعت شرحه فوجدته هو استوعب شرح الجلال المحلي كاملة، لم يترك منه شيئا. تمام، فيعني هذا ايه؟ هذا يعني افاده طيبه جدا في كتابه. هنا يعني والمندوب، وهو قال والندب، يبقى هو ده عبر بالندب وده عبر بالايه؟ بالمندوب. الندب اللي هو الايه؟ ها، الندب اللي هو الحكم، والمندوب اللي هو الايه؟ الفعل، الشيء الذي يقع عليه الحكم. فهو هنا المندوب تعبير بتعبير الايه؟ الفقهاء او الاصوليين، والندب ده هو تعريف مين او تعبير المناطقه او التعبير الايه الصواب يعني. طيب قال والمندوب اي من حيث وصفه بالندب لا من حيث حقيقته. احنا قلنا الحقيقه تعريف تاني، هيبقى التعريف الحقيقه هو ايه؟ طلب فعل على غير سبيل الجزم، طلب فعل، طلب فعل على ايه؟ على غير سبيل الجزم، او لا على سبيل الحتم والالزام. لكن من حيث وصفه بالندب اللي هو من حيث بقى الحكم عليه هو ما في فعله الثواب ولم يكن أي ولم يوجد في تركه عقاب. وإمام الحرمين قال في الورقات المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على إيه ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله. طيب ما يثاب على فعله إحنا هناك حطنا في الواجب امتثالا، ليه هنا ما نحطش امتثالا ولا واجب نحطها ما يثاب على فعله؟ فهل كل من يفعل المندوب يثاب ولا لابد من الامتثال؟
قلنا في فعل الواجب لابد،
في فعل الواجب قلنا لابد من الامتثال لان كل الناس هتأدي الواجب، لكن في المندوب
مش لازم
فيه امتثال، ده هو لابد يكون فيه الامتثال لوحده، لو ما فيش امتثال ما يبقاش مندوب، لان انت لا تقصد الى فعل المندوب الا الامتثال للامتثال، فهو كانه موجود في ذات الايه المندوب، مش محتاج التعريف، مش محتاج ان هو توضع في التعريف، لأن لا يتوجه إنسان لفعل المندوب إلا إذا كان ممتثلا، لكن ممكن يتوجه لفعل الواجب وهو ممتثل وهو إيه مش ممتثل، صح؟ تمام.
ثم المندوب لغة المدعو إليه، فسمي الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه.
يعني ندب بمعنى دعا، ندبت محمدا يعني دعوته، دعوته ناديته، يعني الندب والدعاء والإيه والنداء.
فسمي الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه فأصله المندوب إليه. ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير،
يعني صار الضمير مستترا في الكلمة، تمام، إنه أصبح المندوب، يبقى كأنه إيه المندوب بمعنى المندوب إليه، المدعو إليه الناس، تمام.
واصطلاحا ما ذكر من أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فقوله يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح.
أخرج الحرام ليه يا عم الشيخ؟
أخرج الحرام لأن الحرام ما يعاقب على تركه.
لا أنا عايزك تقول الفصل الذي أخرج الحرام مباشرة،
إنه ما يثاب على فعله.
آه يبقى الحرام لا يثاب على فعله. طيب وأخرج المكروه لشيخ محمد؟
لأن المكروه لا يثاب على فعله.
أيوة. وأخرج المباح لشيخ محمد؟
لأنه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
لذاته، تمام كده؟ نعم.
وقوله ولا يعاقب على تركه أخرج الواجب.
آه لا يعاقب على تركه أخرج الواجب، ليه يا شيخ ناصر؟
ولا يعاقب على تركه
لأن الواجب،
لأن
إيه؟
الواجب
يعاقب على تركه، تمام؟ نعم. وإحنا ممكن نكتب بقى التعريف، انتهينا من التعريف الاصطلاحي بتاعه. التعريف الاصطلاحي بالحد أو بالحقيقة وماهية الشيء هو ما أمر به لا على وجه الإلزام، ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فهو أمر به، يدخل في كلمة أمر به الواجب والمندوب. أول ما نقول لا على وجه الإلزام يخرج الواجب ويبقى المندوب. ماشي.
ويسمى المندوب السنة والمستحب.
السنة والمستحب والتطوع.
ومثلها الحسن والنفل والمرغب فيه.
يبقى الألفاظ الستة دول هي إيه؟ هي أسماء للمندوب.
ممكن نقول أيضا الفضيلة؟
ممكن نقول. يبقى كل هذه أسماء للمندوب، تمام؟ ماشي.
فهذه الألفاظ مترادفة عرفا.
مترادفة عرفا، عرفا يعني إيه؟ يعني من حيث الاستعمال في عرف الفقهاء، وهو لأنه هنا بيتكلم على مسألة في الأصول أو مسألة في الفقه، هي في الفقه يعني، إحنا لسه ما دخلناش في الأصول إلى الآن، بكل ده تبع لتعريف كلمة الفقه يعني. فمترادفة عرفا يعني هي في عرف الإيه؟ في عرف هؤلاء، مترادف عرف الفقهاء. ماشي.
خلافا للقاضي،
وده بيسموه العرف الخاص مش عرف الناس، عرف الناس بيبقى عرف عام بتاع البيئة بتاع الناحية بتاع البلد، ده عرف عام، والتاني عرف خاص اللي احنا بنسميه اصطلاح.
خلافا للقاضي حسين والبغوي
بس هو كتبه غلط، البغوي
والبغوي والخوارزمي.
القاضي حسين ده اللي هو لو اتقال في الفقه القاضي يبقى هو القاضي حسين فقط، تمام. وده واحد من أصحاب الوجوه اللي هم خرجوا وجوه كلام الشافعي زي إمام الحرمين كده.
والخوارزمي من أصحابه.
البغوي ده برضك نفس الكلام، كل هؤلاء شافعي. بغوي برضك له كتاب في الفقه الشافعي معتمد، وينقلون عنه كثيرا جدا في كتب الشافعي. نعم.
والخوارزمي
نعم.
من أصحابنا.
نعم.
فينا فيهم ترادفها.
يبقى احنا عندنا رأيين اثنين، رأي رجحه الشيخ ان هي مترادفة، ورأي بهؤلاء الثلاثة الفقهاء الأجلاء بيقول ان هو ينفي، ينفي الترادف، بيقول ان مش مترادفين، يعني كل واحدة لها منهم معنى خاص. ايه هو المعنى؟
حيث قالوا السنة ما واظب عليها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
فهنا ليس مجرد فعله مرة، انما ايه؟ داوم عليه.
والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد.
كمثل إن هو مثلا يأخذ مثلا ذكر عام، ذكر عام زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويجعل منها وردا له، يقولها مثلا في اليوم 1000 مرة 2000 مرة وهكذا، فده يسمونه التطوع. فيبقى فرق ما بين السنة والمستحب والتطوع، الثلاثة دول بس. طب والباقي؟
ولم يتعرضوا للمندوب لشموله الأقسام الثلاثة.
يبقى كأنهما جعلوا المندوب عام ويشمل هذه الثلاثة، والثلاثة دلت كل واحد منهم ليس مرادفة للمندوب ولا مرادف للآخر، وإنما كل واحد يختص بإيه؟ يختص بإيه؟ بكلام. ده مسألة الاصطلاح يصح الاختلاف فيه، أما من ناحية اللغة طبعا مقطوع بإن ما فيش ترادف. تمام. لأن الرأي الراجح في اللغة إن ما فيش ترادف، الفرض والواجب، الفرض ليه في اللغة معنى، والواجب له معنى، والركن له معنى، وهكذا. فالأصل إن اللغة ليس فيها ترادف. لو تقول مثلا قطع وجزم، الاثنين مش بمعنى واحد، هما الاثنين مشتركين في جزء من المعنى، وليكن مثلا 60%، لكن فيها 40% لكل واحد منهم له فيها معنى خاص، بحيث ان لا يمكن وضعه مكان. وده اعجاز القرآن الكريم، انك انت تشيل الكلمة دي وتحط المساوية لها تماما في نظرك او في نظر بعض اللغويين لا تؤدي نفس المعنى الذي قصده القرآن. تمام. يبقى ده معناها ان ما فيش ترادف في اللغة، لكن في الاصطلاح هم مختلفين على القولين دول.
فهو مرادف لكل منها، ومثل
هو المندوب يعني،
ومثل المندوب الحسن والنفل والمرغب فيه. ثم إنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه.
قبل ما ندخل في المسألة دي نضرب له أمثلة، مثلا رواتب الصلوات الخمس دي من المندوب، مش كده؟ رفع اليدين في الصلاة من المندوب، تمام؟ مع تكبيرة الإحرام، مع الرفع من الركوع، مع الخفض في السجود، وهكذا يعني. فدي كلها مثل صيام الاثنين والخميس، مثل مثلا العمرة على مذهبنا، تمام؟ إن هي إن هي سنة وليست بواجب، وهكذا، تمام؟
ثم إنه لا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه.
دي مسألة بقى ملحقة بالكلام.
لأنه جائز الترك خلافا لأبي حنيفة.
لأنه جائز الترك يعني علقها على أصل تعريف المندوب، إن المندوب في الأصل لا يعاقب الإنسان على تركه، يبقى جائز تركه وجائز فعله، صح؟ حتى وإن استحب لك الشرع أنك تفعله، لكن هو جوز لك أن أنت تتركه. فمعنى إذا كنت جائز لك أن تتركه بالكلية، فإذا شرعت فيه يمكن لك أن تقطعه ولا يجب عليك أن تتمه؟ ألا يجوز لك أن أنت تقطعه. وإحنا لنا الاستدلال بالإيه؟ الاستدلال بالحديث اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، هو يشير إليه الآن.
خلافا لأبي حنيفة ومالك
رضي الله. يبقى هما الاثنين بيقولوا عكس ذلك، انه يجب اتمام المندوب. ماشي.
رضي الله تعالى عنهما في قولهما بوجوب اتمامه، مستدلين بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، فيجب عندهما بترك اتمام المندوب قضاءه. واجيب
انا كنت اظنها لو كده مش هقول اعمالكم، فكرها قراءة. مثل الكلام لما يطلع من أهل الاختصاص يبقى على طول تسلم، تمام؟ يعني كان بيقول رب ارجعيه، فهارون ما عرفش يرد، واستنى لغاية ما خلص وقال يا أبا علي اللي هو الكساء، يعني ما رب ارجعين في أي قراءة هي؟ فقال والله هذا هذا خطأ لسهم. فقال أما هذا فنعم، لأن أنا مش عارف لها قراءة خالص. وده يدلك على إن التنين كانوا إيه، الخلفاء يعني كانوا أساطين في العلم برضه، ما كانوش حاجة عادية يعني.
كان
نعم،
أصلا شرط إنه يكون عالم.
ولذلك ما كانش بيدخل شرط إنه يكون عالم، ده في الشريعة إنه يكون مجتهد.
لا، أيام كمان كان
إنه يكون مجتهد،
كان ولي العهد كان بيجيب له
العلماء. بالضبط كده، كان يصل لدرجة الاجتهاد كمان، لدرجة إن أبو جعفر قال للإمام مالك، ومالك ما أنكرش عليه، قال ما بقي على مثل ما أنا وأنت عليه إلا نحن بس، يعني ما بقي أحد إلا أنا وأنت، يعني في درجة مالك في المسائل أبو جعفر المنصور. نعم.
وأجيب عن الآية بأنها مخصصة بما صححه الحاكم من رواية الترمذي: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
فهنا يبقى عندنا ولا تبطلوا أعمالكم، الأعمال هنا عامة تشمل الفرائض والإيه والنوافل، مش كده؟ فجه الحديث خاص بيتكلم على النوافل، فالعام يخصص بهذا الإيه، بهذا الحديث. يبقى نسلط الخاص ده على العام، فنقول إن الآية تنصرف للفرائض والنوافل فيها حديث خاص.
ويقاس على الصوم غيره من المندوبات.
يقاس عليه بقى في الصيام، ويقاس عليه بقى في الايه، في الزكاة، الصدقة يعني، ويقاس وهكذا، يقاس عليه في كل الايه. ونلاحظ برضك ان هنا الشافعية ما قالوش ان هو يجب قطعه مثلا، او قالوا لا يسن اتمامه، انما قالوا لا يجب اتمامه. وفرق بين لا يجب ولا يسن او لا يجوز، يعني معناها ان يسن لك اتمامه بس لا يجب، ما يرقاش لدرجه الوجوب. والفرق بين المذهبين ان انت لو سبته على راي من يقول يجب يبقى تاسف، وعلى راي من قال لا يجب يبقى لا تاسف، وان كان هو الافضل انك تتمه، لكن على سبيل الايه، الاختيار، ده هو من لسه في مندوب زي ما هو، ما ارتقاش لدرجه
كمان يجب عليه القضاء. وقالوا كمان يجب عليه القضاء.
ايوه، ما هو معنى كلمة يجب عليه إتمامه، فلو قطعه يجب أن هو يرجع له، أن هو يعمله تاني.
وإنما وجب إتمام النسك
اللي هو الحج يعني،
المندوب من حج أو عمرة، لأن نفله كفرضه في كثير من الأحكام كالنية، فإنها في كل من فرضه ونفله قصد الدخول في الحج أو العمرة.
يبقى هنا الإنسان لو أحرم بحج أو أحرم بعمرة وهي في حقه مندوبة، بمعنى أنه هو لم ينذر العمرة، وفي حق الحج أنه هو حج مرة، فأصبح العمرة في حقه سنة مندوبة، وكذلك الحج في حقه مندوب، فشرع فيه ولك يلزمه إتمامه، لا ينقضه، لا بد أنه هو يكمل فيه. طب اشمعنى المسألة دي خرجت وبقت بإجماع الجميع كلها لازم تكمل فيها؟ قال لأن هي النفل فيها مشابه للفرض في كثير من الأحكام، فلما شابه في كثير من الأحكام حمل على الإيه؟ على أنه يجب إتمامه في الندب. وهيضرب مثالين للأحكام هو، أو يمكن ثلاثة.
وكالكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له،
يعني في كل منهما في الفرض والمندوب، سواء كنت في فرض أو في مندوب في الحج أو في العمرة، وجامعت قبل التحلل، قبل ما تتحلل وتقص وكده، يبقى انت عليك الايه، عليك الكفاره. ما فيش فرق بقى بين الايه، بين الواجب اللي هو الفرض، وبين الايه، المندوب اللي هو السنه. يبقى هنا النيه والكفاره، يبقى كده ايه، متشابهين. المتشابه الثالث:
وكعدم الخروج للفساد فان كلا منهما يجب المضي في فاسده.
احنا عندنا الحج بيفسد وبيبطل، بيبطل بالردة وبيفسد بالايه، يفسد بزي مسألة الجماع دي، فيجب عليك ان انت تستمر فيه كفارة، وتستمر تكمل لغاية الايه، لغاية النهاية. نعم.
وليس نفل غيرهما وفرضه سواء فيما ذكر كما هو معلوم.
نعم.
تنبيه،
لو احنا مثلا بصينا لفرض ونفل الصوم، قال لهم مختلفين تمام، دي حاجة ودي حاجة، الصيام، الصلاة، الصدقة والزكاة، تلاقي المسألة مختلفة تمام، ما هياش متفقة زي ما الحج والعمرة فرضه ونفله متفق في النية، متفق في الكفارة، متفق في الإيه، في عدم الخروج من الفاسد، بل يجب الإيه، المضي فيه. نعم.
تنبيه في كلام الناظم رحمه الله تعالى بين روي هذا البيت.
الروي ده اللي هو الحرف اللي بنى عليه القصيدة. هو بيقول إيه؟ بيقول والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الباء دي هو الروي اللي هو بنى عليه الإيه؟ القصيدة. فهنا عشان ما فيش قصيدة وده نظم فما فيش روي بقى، ما فيش روي يعني ما فيش حرف مختار ليبني عليه القصيدة، إنما هو كل بيته إيه؟ مستقل بنفسه. فكأنه عايز يقول لك إن البيت ده انتهى بالباء المضمومة. طب بص على اللي بعديه كده هتلاقيه انتهى إزاي.
تنبيه في كلام الناظم
اللي تحته وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. الباء برضك. فالباء والباء قال لك ده اسمه إيطاء. إيطاء وده عيب من العيوب، إنك أنت تكرر نفس الإيه؟ تكرر نفس الكلمة، تكرر نفس الكلمة، الكلمة بلفظها وبمعناها واحدة، يبقى ده اسمه إيطاء. نعم، ماشي.
تنبيه في كلام الناظم رحمه الله تعالى بين روي هذا البيت وهو عقاب والذي بعده وهو لا عقاب
ولا عقاب
إيطاء، فهو إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى كما هنا، وهو عيب من عيوب القافية كما حققته في كتاب فتح الجليل الكافي، ومع كونه قبيحا جائز للمولدين.
احنا قلنا بقى انها المولدين، المولدين اللي هم انشأوا معاني جديدة غير معروفة في اللغة العربية لشيء خاص بهم، هم لم يتقنوا لسان العرب اتقانا كاملا.
على ان بعضهم زعم ان الإيطاء ليس بعيب، وما تقدم في حكم التضمين يأتي هنا ولو أراد ترك
الإيطاء. يعني إيه بقى وما تقدم في حكم التضمين يأتي هنا؟
الإيطاء ده جائز في حق
أيوة. هي دي.
المنظومات العلمية
جائز في حق من ينظم المنظومات العلمية، لأن هدفه هو تحقيق المعاني وليس قصده إيه؟ وليس قصده تحقيق الألفاظ من ناحية الشعر. وبعدين ممكن نقول حاجة تانية، أن هو متفقين على أن تعريف الـ الروي هو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة، صح؟ الحرف الذي بنيت عليه القصيدة. طب ما احنا ما عندناش قصيدة ولا الحرف مبني عليها في كل الايه، في كل الأبيات، لا قبلها ولا بعدها، فإذا هنا ما هوش معتبر، يبقى ما هوش عيب من ناحية اللي الشيخ محمد قاله من شوية، أنه هو ما هوش ايه، ما هواش عيب في المنظومات العلمية. ومن ناحية تانية انه مش منطبق عليه التعريف بتاع الإيطاء، انه ما هواش روي في في قصيدة، انما ده روي في بيت، هو كل بيت مستقل بنفسه.
وما تقدم في حكم التضمين يأتي هنا ولو أراد ترك القيل والقال لقال.
ولو أراد ترك القيل والقال لقال.
والنفل ما به ثواب حصل وتركه عن العقاب قد خلا.
اهو عمل له بيت تاني. ايوه نقصد كده، عمل له بيت جديد اهو.
والخطب سهل والكمال لله عز وجل.
شفت الكلمة الجميلة دي، والكمال لله عز وجل، ده أدب عالي خالص، إن هو يعتبر إن خطأ الراجل ده مش يدوب أخطأ في خطأ أشنع عليه بقى وأقطعه، لا لا.
ده سبحان الله المحدثين حتى من المشايخ يقفون على أي زلة في كتاب يعني.
لا ده صعب. لا 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 لا.
الشيخ.
لا 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 ده مسألة عظيمة خالص. وبعدين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيهيأ له اللي يمسك كتبه أو كلماته في شريط أو ويفرغها ويقطعها ويقطعه. يعني إيه؟ دي فيها جزاء من جنس العمل موجودة جامد أوي. أنت تتسلط على الشيخ بتاعك يجي لك طالب يتسلط عليك. تمام؟ حتى قالوا إن الإسناوي في كتاب المهمات تعرض للإيه؟ للنووي في الروضة كثيرة. يعني كان بيتلمس عيوب الإيه؟ عيوب النووي في كل جملة. فقالوا تلميذ من التلامذة بتوعه يعني فند كل ما قاله وزاد عليه، يعني عمل معاه كال له بمكيالين. فلا الواحد يعني يعتذر عن السابقين، ويعني كما كانوا يقولون فلان حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، لكن في كل حال بيعظمه وفي كل حال بيعتذر عنه وبعد كده يبين الحق، فبيبين الحق بألطف عبارة ويعتذر عنه في الآخر. الكمال إيه؟ لله وخلاص. نعم.
تعريف المباح. قال رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. يعني أن المباح اصطلاحا هو الذي ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، وهذا مراد قول الأصل هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
أهو يعني حريص على أنه يجيب التعريفات بتاعة الورقات معنا.
لما نعم. ما أعرفش مثلا المباحنا لغة
هيجيبه بعدين، وده يعني يستدعي النظر كمان في كتابته، أنه هو مش ما هواش بيرتب الترتيب الحديث لنا إحنا هنا دلوقتي في مسألة الترتيب العلمي. يقول لك بقى إيه الباب، وتحت الباب فصول، وتحت الفصل مثلا إيه فروع، وتحت الفرع مش عارف مسائل وكده. لا، المسألة معها يسيرة شوي، فمبحبح المسألة وكأنه مثلا في درس علمي وكده، فيعرفه اصطلاحا وبعد كده هيجيب التعريف اللغوي. نعم.
فلا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، ومحل ما ذكر في حد المباح ما لم تنو به القربة.
يعني نقدر نقول هنا كده ان ده باعتبار ذات المباح، كلمة ما لم تنو به قربة ده بالنظر الى ايه، الى شيء اضافي.
يعني كده مثلا ليس فيه امتثال.
لا، ما فيش فيه، انما ده يعني ايه، يعني اذن الشارع في فعله وتركه، اعطاك الاختيار في فعله وتركه. فمعنى كلمة اباح يعني وسع عليك، ترك لك الفعل والايه والترك. يبقى هو ايه، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك. يبقى هيطلع معنا ايه، الاربعة: الحرام والمكروه والواجب والمندوب. كل ده هيكون خلاف هذا التعريف.
طب يعني
كلمة ما لا يثاب على فعله
حضرتك. نعم. مثلا يمكن نحمل الكلام هنا مثلا على الامتثال برضو في المباح، بدليل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق. طب ما الرياضة مثلا مباح.
طب ماشي، ايه المشكلة؟
فاحنا نحمل مثلا من باب قول النبي،
لو انت بقى فعلتها فقط صلى الله عليه وسلم، لو فعلتها فقط خلاص مباح. لو فعلتها بنية، بنية ايه بقى؟ بنية التقوي للجهات، خلاص يبقى ده من ايه؟
كده خدت
ثواب، اللي هي داخله في كلمة ما لم تنوي قربة. نويت قربة بحسب القربة بقى اللي انت ايه نويتها، ممكن تبقى وسيلة الى الواجب، وهنقولها دلوقتي بس نخلص الايه الكلام في مسألة ان هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ده ايه؟ ده هو الايه المباح، فهو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، لا استحب فعله ولا ايه ولا كره فعله. فهو من النواحي الأربعة مش داخل في ايه فيها، انما هو ايه، انما هو بينها المباح. دي نقطة. اتفضل يا مشخاني، كان لك سؤال.
انا قصدي مثلا ان المباح ده قد يكون من سبيل العادة السوية مثلا، يعني عادة سوية بحيث ان انت لو عملتها بنية كويسة تاخد فيه.
ماشي.
وعملتها مثلا بنية غير سوية تاخد
او ما عملتوش بنية خالص،
ما اخدش عجل ولا اخد عقاب.
طب عملته بنية غير سوية، ما هي معناها انك تاخد، هتدخل في العقاب. ما هو ده اللي احنا قلناه، قلنا ان احنا نتكلم في كلمة ما لم تنوي قربة او ما لم تنوي حرمة، يعني ممكن يدخل فيها الاحكام الخمسة، وده هنقولها. بس انا اقصد ننتهي الاول من مسألة ان هو ايه باعتبار ذاته لا يتعلق به ثواب ولا يتعلق به عقاب. كلمة لا يتعلق به ثواب يعني لا يدخل في الواجب ولا في المندوب، ولا يتعلق به عقاب يعني لا يدخل في الكراهة ولا في التحريم. طيب هنا السؤال: فلماذا عدوه من الأحكام التكليفية رغم أنه هو مفهوش تكليف؟
تجوز.
من باب التجوز. ومن باب إيه كمان؟
التيسير مثلا ولا؟
لا، من باب التغليب، أنه هو مذكور مع أربعة أشياء، هو مكون خامس، فإذا أردنا أن احنا نقول عليها مصطلح واحد هنخضع فيه للواحد ولا للأربعة؟ للأربعة. ده حتى لما يقول أبو بكر وعمر يقولوا العمران، ويلغوا أن الأولين بكر، صح؟ ويقول الشمس والقمر يقولوا القمران، فمعروفة عند العرب مسألة التغليب في التسميات. فهنا لما يقول لي أربعة فيهم تكليف وواحد ما فيهوش تكليف، فما ينفعش أقول على الأحكام التكليفية، أقول فيبقى من باب التجوز أو من باب التغليق أو حاجة كما من باب إن هذا المباح ممكن يتحول إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام باعتبار ما يضاف إليه من النوايا، فهو حتى ما هوش سالم في نفسه، ممكن أحوله إلى إيه؟ إلى واحد من الأحكام التكليفية. تمام؟ طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده صغير خالص على الشيخ محمد باعتبار ان هو خريج شريعة وكده وبتاع.
لا معرفش حاجة سيدي.
لا سيدي، الله يبارك لك يا عم الشيخ.
وباعتبار النية يعني انها داخلة فتموت تغير المباح الى اي حكم.
هنقولها دي بقى دلوقتي احنا وصلنا لها، هو ان هو قال ايه؟ قال ومحل ما ذكر في حد المباح ها؟ ما لم تنوي، يعني ما لم تضف نية. أما اللي احنا قلناه التعريفات دي باعتبار ذاته، ولذلك بيضيفوها كده بيقولوا ايه؟ ما ليس بمأمور به ولا منهي عنه لذاته. تمام؟ ما لم يرد فيه إذن بطلب الترك ولا بطلب الفعل لذاته. خطاب الله للمكلفين المتعلق بالتخيير بين فعل شيء وترك، بين فعل شيء وترك، يعني على السواء. طب ما لم تنوي به قربة، يبقى إذا دخلت فيه إيه؟ دخلت فيه نية. فإذا دخلت فيه نية اللي هي الامتثال فتأخذ فيها ثواب. وممكن المباح يكون وسيلة إلى الواجب يبقى واجب. المباح إذا كان وسيلة إلى الواجب يبقى واجب، زي مثلا المشي إلى صلاة الجمعة، وهو المشي إيه؟ مباح، وسيلة. طب لما كانت وسيلة إلى واجب صارت واجبة. طب فإذا كان مثلا الوقت لا يسعك وعندك أداة تقدر تركبها، مثلا سيارة أو وسيلة تقدر تركبها وتدرك الجمعة، يجب عليك أنك إيه؟ تركب. طب الركوب كان سنة، كان مباح، عايز أركب ماشي، عايز أمشي ماشي، عايز أروح حبوا ماشي، عايزهم يشيلوني ماشي، مباح. فاول ما ايه واجب عليك انك انت ايه انك انت تركب. تمام؟ ممكن يبقى حرام، اذا اتخذت وسيله الى شيء حرام تبقى هي ايه؟ تبقى هي حرام. تمام؟ وكذلك المندوب وكذلك المكروه وكذلك الايه وهكذا. فهي ممكن تتغير فيه وديت بيحطوها تحت قاعده من قواعد اسمها الوسائل لها احكام المقصد. الوسائل لها احكام المقصد، فقصدت واجب اصبحت الوسيله واجب، قصدت حرام الوسيلة إيه؟ حرام.
ما لا تسمى الواجب إلا به فهو واجب.
وإن كانت ديت بس دي ضيقة شوية، دي واقفة على الواجب بس، مش هتقدر تدخل فيها الاثنين التانيين. وفيه ما بينهما اللي هي بيقولوا عليها إيه؟ ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، بس دي هيدخل فيها الواجب والمندوب بس. أما الوسائل لها أحكام المقاصد تدخل فيها الأحكام الخمسة كلها.
الوسائل لها إيه؟
أحكام المقاصد. الوسائل. يبقى الوسيلة إلى المباح مباح، والوسيلة إلى المكروه مكروه، والوسيلة إلى الحرام حرام، والوسيلة إلى الواجب واجبة. تمام؟
مش عم نشوف الوسائل
إيه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. والقاعدة اللي أقل منها شوية
ما لا يتم المأمور
إلا به فهو مأمور به، دي تشمل الواجب والمندوب.
هذه قواعد أصول الفقه.
قواعد في اصول الفقه. وفي كمان ايه القاعده اللي حضرتك قلتها، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، بس دي هتبقى خاصه بالايه؟ بالواجب بس. الوسيله الى الواجب واجب،
والمأمور ده خاصه بالواجب.
زي ايه مثلا الواجب كمان؟ زي مثلا انت دلوقتي ما معكش ميه تتوضا والميه بتتباع، يقول لك يجب عليك بذل الثمن لشراء الماء، لان لن يتم الوضوء الا بشراء الماء. تمام كده؟
تمام.
نعم. ولا علينا يا شيخ النقطة كده بعد اذنك. ماشي، اتفضل يا شيخ محمد. عشان الصوت. نعم.
كالأكل بقصد التقوي على الطاعات.
ممتاز.
فإن نويت أثبت عليه.
أثبت. نعم. يعني هنا أصبح مندوب. مش كده؟
فيدخل حينئذ في حد المباح المندوب. ويسمى المباح حلالا وجائزا وطلقا.
كل هذه أسماء. ممكن تتناوب مكان المباح فتقول هذا جائز يبقى مباح، هذا حلال يعني برضك مباح، هذا طلق يعني إيه؟ يعني جائز وحلال. ماشي.
وأما المباح لغة فهو الموسع فيه.
نعم.
تنبيه.
وطبعا ده جزء من المعنى، احنا ممكن نقول المباح مثلا في اللغة هو المعلن، زي ما تقول مثلا ايه اباح باح فلان بسره، يعني عملي اعلنه باح فلان بسره، فده جزء من المعنى اللغوي. ودايما المعنى الايه المعنى اللغوي بيبقى اوسع من المعنى الايه الشرعي الاصطلاحي او الشرعي، الا في احوال نادرة، احوال ايه نادرة بيبقى فيها المعنى الشرعي اوسع من المعنى اللغوي، بيبقى اوسع من الايه من المعنى اللغة، ودي محل بحث بقى معانا ان شاء الله في المره اللي جايه اضافه للنقطه اللي خلاص بقى ما عادتش خاصه بالشيخ خالد، النقطه تبقى بتاعتنا كلنا. ماشي، يبقى كده النقطتين. يبقى هنا ايه متى يكون التعريف الاصطلاحي اوسع ايوه اوسع من التعريف اللغوي، مع ان الاصل ايه ان التعريف اللغوي اوسع، يعني اللغة فيها إطلاق لكلمة في 10 معاني، الشرع يقول لك ياخد معنى واحد بس.
تمام؟
تمام؟ اه ممكن. فهتجيب مثال واحد بس على حاجة، تقول في تعريف كذا ومقابل كذا، بس وخلاص.
هو جوجل ده الواحد بس ممكن يتخذ وسيلة.
أصل أنت عارف جوجل بيبقى هو عبارة عن إيه؟ عن كلمات متشابهة بتقوم تطلع لك ما مجموعة من النتائج لكلمات غير مرتبة، فمثلا ممكن اكتب له التعريف بالعكس وبرضك يجيبهولي، بخلاف ما لو كتبته في المكتبة الشاملة مش هيجيب لك حاجة. لو عايزه بقى في المكتبة الشاملة تكتب كلمة واحدة والكلمة التانية تحتها في الخانة اللي تحتها وما تقولوش مرتبة، فيقوم يجيبها لك، وممكن يجيب لك 20-30 ايه 20-30 نتيجة في الآخر مفهومش إلا نتيجتين بس المفيدين، لكن في بحث جوجل بيجيب لك 5-6 نتائج مثلا من ضمن إيه من ضمن 7-8 الخمسة إيه مصيبين، تقوم أنت تتجنب المقالات وتروح تجيبها من الكتب، وبيجيب الكتب تدخل كتب بقى خلاص، بقى أنت كده خدت وسيلة يعني وسيلة إيه وسيلة مش قوي إلى إلى إيه إلى إلى قصد قوي، إلى قصد قوي، قصدك القوي إنك تعرف الإيه؟ تعرف مصدر الكلام من كتبه، من فنه المتخصص، ولو دخلت على مقالة فتقرأ المقالة قراءة عادية كأنك بتتثقف، وهو أحال إلى مراجع، ترجع للمراجع، لكن ما تعتمدش المقالة، ما تجيبش بقى حاجة من المقالة ولا ولو حتى نقل التعريف ونقله بالنص، أروح أنا للكتاب وأشوفه عمل إيه، فبلاش الإيه؟ المراجع الوسيطة دي. حتى علشان الكتاب تعرفه تقول ده كم مجلد ومحقق ولا لا ومطبوع ولا مش مطبوع، كل ده هات الاه موجود بين ايديك لما تفتح الكتاب، وفيها يا اخوانا يعني معرفة وفوائد لا توصف، لا يمكن ان توصف المعرفة اللي تحصل من وراء انك تبقى ماسك الكتاب وبتفر فيه، فضلا عن ان يكون حد جايب لك الخمس ست تعريفات ويقول لك الجويني قال والقرافي قال وابن مالك قال ومش عارف مين قال وجابهم لك ورا بعضين.
سبق في الازهر كان من انواع الاسئله الانواع دي كتاب فلان ده لمين
وكم هذه اللي هي مسابقات التحقيق تمام. فدي علم لوحده، صحيح العلم ده علم لوحده
بياخدوه عندنا،
ودي تسمعها بقى للدكتور احمد معبد عبد الله تلاقي حاجه كده
على حتى مش بس في المخصوص بس
لا وكمان هو يقعد يقول لك كتاب كذا ومطبوع ولا مش مطبوع ومين اللي حرره ومين اللي حققه والكلام ده كله،
بيقول قعد 8 شهور
يقرا فهارس كتب جر الكتب المصريه بس اوكي.
فسبحان هو عندنا ماده في الدراسات العليا في قسم الحديث اسمها ماده التحقيق.
طيب ده جديده دي بقى
جديده
صح؟ جديده نعم اتفضل.
تنبيه اسم ليس اسم ليس ثواب
اسم ليس بيكلم على ايه على اعراب على إعراب البيت، وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي، فكلمة من جابها عشان بس وزن البيت، بس الأصل وليس في المباح ثواب تمام، فليس وبعدين في المباح دي خبرها وثواب دي مبتدأ أو عفوا اسمها يعني اسمها بيقولي بقى
اسم ليس ثوابي في قول الناظم من ثوابي فمن زائدة
ماشي.
وخبرها متعلق
متعلق الجار والمجرور
متعلق الجار والمجرور في قوله في المباح.
فكلمة في المباح جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بمحذوف تقديره مثلا بيقولوا استقر أو كائن أو يستقر تمام. فهو الإيه؟ هو الخبر لكلمة ليس تمام؟
نعم.
دي النقطة الأولى. وكلمة وفعلا
وفعلا وتركا كل منهما تمييز
وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا يعني ده تمييز يعرف تمييز يعني في حالة الفعل وفي حالة الترك سواء كان فعلا أو ترك.
وأما نصبهما بنزع الخافض فضعيف والتنوين فيهما نائب.
لو احنا نقول ان هي ايه في الفعل وفي الترك ده أصل الكلام ويبقوا هما منصوبين بنزع الخافض لا ده يقول ان الكلام ده كلام ضعيف ولكن الصواب ان هما ايه تمييز فمنصوبين على التمييز. طب والتنوين فيهما نائب عن المضاف اليه تمام نائب عن المضاف اليه فلو احنا شلنا التنوين هنقول ايه وليس في المباح من ثواب فعلا يعني فعل الايه فعل المباح وتركا يعني وترك المباح تمام يعني التنوين هنا زي ما احنا قلناها ان هو ايه ان التنوين ممكن يكون عوض عن مضاف عوض عن ايه مضاف اذا حذفت التنوين تحط المضاف تمام. تقول مثلا ايه كل ناجح هتشيل كلمه كل تقول ايه كل طالب ناجح.
تعريف المكروه والحرام ثم قال رحمه الله تعالى وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب
تمام
يعني أن ضابط المكروه عكس ضابط ضابط المندوب
يبقى ضابط أن ضابط المكروه اللي الضابط اللي هو التعريف يعني ضابط المكروه عكس ضابط المندوب. فالمندوب كنا بنقول إيه ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه العكس إيه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله تمام. ده طبعا اللي هو التعريف برضك بالحقيقة نضيف التعريف احنا قلنا في التعريف الثاني قلنا هنا بقى ايه ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام ده التعريف بالايه بالحقيقة ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام طلب ترك طلب ترك يخرج طلب الايه الفعل اللي هو الواجب والمندوب لا على سبيل الحتم والإلزام يخرج الايه يخرج الحرام لأن الحرام طلب تركه على سبيل الحتم والإلزام ماشي.
فهو ما يساب على تركه امتثالا لداعي
واخد بالك كلمة امتثالا ما يساب على تركه امتثالا يبقى زي الايه زي الواجب الواجب بتتجه النية لعمله بعيدا عن أنا بمتثل باخد ثواب ولا لا نقول لك لا امتثالا ما تاخدش الثواب إلا إذا امتثلت.
وفي المباح باعتبار النية
المباح لا ده دي اضافي لكن في تعريف المباح ما فيش لانه في ذاته ما فيش امتثال تمام.
حضرتك ذكرت ان في المندوب ان احنا ما نذكرش امتثاله لان هو ده شيء مش مفروض عليه فلما هو يعمله بذاته يبقى ده ممتثل
تمام.
فانا ارى برضه
لان المندوب قصد الى فعله لكن الترك ليس فيه قصد الى الترك ليه ما فيش قصد الى الترك في المكروه ليه قد لا يخطر على بالك الحرام قد لا يخطر على بالك. فهل الإنسان يساب على كل المكروهات ويساب على كل الحرام اللي موجود ومعدود في الشريعة حتى ولو لم يخطر في باله؟ لا هو لم يقصد إلى أما في المندوب قصد إلى فعل كلمة قصد دي معناها أنه هو إيه أراد الثواب منه فلا بد أنه يقع الامتثال مش متصور أن ما يقعش امتثال في المندوب. قول لي إنسان كده بيصوم اثنين وخميس وما قصدوش ان هو ياخد ثواب من الاثنين والخميس ازاي؟ طب بيصوموا ليه؟ لكن ممكن يصوم رمضان وما قصدوش ياخد ثواب.
ممكن مثلا يشوف راجل كبير في الشارع عايز يعديه يعني مثلا ويروح يعديه ما يكونش ولا يخطر بباله
فهي ده مندوب في الشريعة ماشي ماشي
ممكن ما يخطرش ببالي
ما يخطرش في بالي ايه؟
انه ياخد ثواب
يعني بيعمله على سبيل ها؟
شهامة مستحيل
مش هيعديه
شهامة
هي شهامة ياخد برضك ثواب
يعني إذا فعل فعلا مندوبا خلاص
يتسلل. هو ما يثاب على تركه امتثالا لداعي نهي الشرع.
يمتثل داعي نهي الشرع اللي هو إيه؟ اللي هو أن الشرع دعاه إلى ترك ذلك، دعاه إلى ذلك.
ولا يعاقب على فعله، فخرج بما يثاب على تركه هنا الواجب والمندوب والمباح، وبما لا يعاقب على فعله الحرام.
زي ايه بقى المكروهات؟
مكروهات اكل الثوب والبصل
مثلا.
التنفل بعد العصر.
التنفل بعد العصر زي الالتفات في الصلاة مثلا،
الصلاة عند شروق الشمس مباشرة في الصباح مثلا،
تمام،
او عند غروبها،
او عند غروبها، تمام، وهكذا. دي المكروهات، ماشي. وفاعل المكروه لا يسمى فاسق، لان احنا لو سميناه فاسق يبقى عاقبناه، صح؟ وهو لا يعاقب على فعل، فهو لا يعاقب، لا يقال عنه فاسق حتى لو اكثر من ذلك، طبعا. لو اكثر من فعل المكروه لا يسمى فاسق. نعم.
وقول الناظم كذلك الحرام،
الحرام
كذلك الحرام اي المحظور والممنوع شرعا.
فهو هنا مباشره كده قال لنا عليه ايه؟ قال لنا عليه اسمين، قال ممكن الحرام يسمى محظور وممكن يسمى ممنوع، تمام. هنا في تنبيهين. التنبيه الأولاني على مسألة المكروه، احنا قلنا قلناها لك نذكر بها، ان المكروه في لسان الشرع يطلق على ثلاث معاني، صح؟ قلنا المكروه يطلق في لسان الشرع على ثلاث معاني، على معنى الحرام زي ما قلنا قول الله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه، والمكروه بيطلق على المكروه اللي هو ما يثاب على ايه؟ تركه، ويعاقب ولا يعاقب على فعله، ده برضك بيطلق عليه اللي هو المكروه المصطلح. ما احنا قلنا الحرام ويطلق هنا على الايه؟ المكروه، ويطلق كذلك على خلاف الاولى وهو المكروه كراهه خفيفه اللي هو ترك المندوبات التي رغب الشرع في فعلها، تمام؟ نعم. ده بالنسبه لمساله ايه؟ اقسام المكروه. اللهم صل على سيدنا رسول الله. التنبيه الثاني في كلمه الحرام لما هو فسرها بالمحظور والممنوع. الكلمات دي يا اخوانا لو لقيناها في داخل كتب الفقه او كتب الاصول يجب ان نتحرى منها، اللي هي الكلمات التي وضعوها للتعبير عن الاصل، انما الاصل ما تتحرش خلاص، ما يجيش فقيه يقول لك مكروه وانت تتحرى، او يقول لك حرام وتتحرى، او واجب وتتحرى، تقول هل هو فعلا يقصد حرام ولا لا؟ لا، ده طبعا ده اصطلاح، يعني لابد لما حطه فاكر ايه هو تعريف الحرام، لكن ما تقولش في كلمه الممنوع تقول لك ويمنع كذا، ما تقولش عليها حرام الا لما تدور ورا كلامه في يمنع ده هو على سبيل الحرام ولا لا. وفي الواجب قال لك واجب، خلاص الواجب معروف عن الفقهاء ايه هو الواجب، يبقى مش محتاج ان انا ايه ادور هل هو يصدق عليه تعريف الواجب ولا لا. لكن لما يقول لي ينبغي، فكلمة ينبغي الله أعلم يبقى معناها الواجب عنده ولا معناها المستحب. فأنا بحثت في المسائل دي وراء كثير من الفقهاء، فوجدتهم إذا عبروا بالمصطلح، إذا عبروا بالمصطلح فمئة بالمئة لا يريد إلا تعريف المصطلح، تمام؟ ماشي. وإذا عبر بغير المصطلح من الأشياء المرادفة ليها في اللغة فلا يقصد المصطلح أو يقصد المصطلح، يعني يختلط الأمر. فلقيت كلمة ينبغي رغم أنها إيه؟ قريبة من كلمة يجي، كلمة لابد، ها؟ كلمة يجتنب، يجتنب يعني حرام فعله، مش كده؟ إذا اجتنب يبقى حرام فعله، وإذا ينبغي يبقى يجب فعله، مش كده؟ لقيت خلاف ذلك، أنه أحيانا تطلق على يجتنب على الندب، وأحيانا تطلق على الحرام، وكلمة ينبغي أحيانا تطلق على الواجب وأحيانا تطلق على المندوب. يبقى إذا أنت تبحث وراء الفقيه في حكم مسألة ما قال فيه ينبغي، هل هي الواجب ولا المندوب، يعني على سبيل الندب ولا على سبيل. ومثلا الشيخ أبو الشيخ ابن قاسم لما فسر مسائل آداب قاضي الحاجة، وآداب قاضي الحاجة فيها ما هو واجب وفيها ما هو إيه؟ ندب، فقال ويجتنب، ده في كلام مين؟ في كلام القاضي أبي شجاع، قال ويجتنب مثلا استقبال القبلة، كتب ويجتنب وجوبا، وفي اللي بعدها قال ويجتنب ندبا، يبقى يجتنب ممكن تفسر مرة وجوبا ومرة ندبا، فناخد بالنا من المسألة. فهو لو هنا قال لي حرام بمعنى المحظور والممنوع أدور في لو كلمة ويحظر ويمنع عنه عندهم في الفقه، أقول هل هو يقصد هنا الحظر على سبيل الكراهة ولا على سبيل الحرمة، ممكن تبقى إيه؟ أقصد اللي. لكن لو قال لي ويحرم خلاص أنا متأكد إن الفقيه عارف إن الحرام حرام تمام. وزيها كلمة يسن، لأن الفقهاء عندهم تساهل في تعبير بكلمة يسن
تمام.
أي المحظور كذلك الحرام، أي المحظور والممنوع شرعا عكس ما يجب، أي وضابط الحرام عكس ضابط الواجب، ضابط الواجب فهو ما يثاب على
تركه،
على
تركه. ماشي ماشي. ما يثاب على تركه امتثالا،
امتثالا ويعاقب على فعله.
لأن الواجب عكس كده هو إيه؟ ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على إيه؟ على تركه. يبقى إذن الإنسان إذا لم يترك الحرام يعاقب، مش كده؟ وإذا تركه إما أن يثاب وإما ألا يثاب. ترك اللي هو حرام، فتركه لأنه ما خطرش في باله مثلا، أو تركه لأنه ليس له قدرة عليه، أو تركه لله. أهو هي لله دي بس اللي فيها الثواب. تمام؟
نعم. ممكن نقول يستحق العقاب زي ما قلنا.
نعم زي كده. ويعاقب على فعله يعني ويستحق العقاب. ما هو لسه هيقول هو تلكم لك السطرين اللي بعد دول فيهم الكلام على المسألة.
ويكفي في صدق، في صدق العقاب على الفعل وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
فده جواب عن اعتراض وارد على كلمة ايه يعاقب على ترك. ما فيه ناس ما بتعاقبش، يقول لك يكفي ان يصدق الايه العقاب على واحد.
تمام. ماشي. ذكرنا في الواجب
بالضبط كده.
او يراد ترتب استحقاق العقاب على فعله
فهو يستحق سواء ايه عوقب او لم يعاقب.
فلا ينافي العفو كما تقدم في الواجب هذا، وانما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المكروه والحرام بالامتثال، لان المكروهات والمحرمات يخرج الانسان من عهدتها بمجرد تركها وان لم يشعر بها.
الخروج من العهده معناها ان ذمته بريئه من الايه من السيئه، معناها ان هو لا يعاقب. بس كلمة لا يعاقب معناها أنه هو يساب؟ لا، مجرد أنك تركت الحرام ما عليكش عقاب، مجرد أنك تركت المكروه مش خانق يبقى ما عليكش إيه ذنب. صح. خرجت من عهدة الإيه، من عهدة الحرام والمكروه. ماشي. بعدها
فضلا عن القصد إلى تركها لكنه لا يترتب،
لا يترتب،
لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال.
لأن زي ما قلنا ممكن يكون ما عندوش طاقة أصلا للمسألة. إنسان أحضر أدوات السرقة، السلم وفي الظلمة وفي الليل وفي السكون، وأم إيه ومتأكد ما فيش حد في البيت، وبعدين حط السلم وطالع لقي في حد إيه خروشة في البيت فخاف ورجع. ندى نقول له يساب على تركه. وبعدين طب ما احنا عندنا يوسف عليه السلام ترك، وكذلك امرأة العزيز تركت، لكن هم يوسف عليه السلام ان هو لما ترك ترك لله، وهي تركت ليه؟ لان سيدها حضر. تمام. ففي الحالتين دي، او لان الايه الفتى لم يرضى. تمام. طب يبقى هو ده تركه زي ترك؟
لا صح. العزم
اي
صح.
تمام. ايه حديث العزم اللي هو في من سنة اللي هو فيها الهمة، من هم بحسنة ناش، وهو من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إذا تركها لله، بدليل الحديث الثاني اللي هو حديث أبو كبشة الأنماري عند الترمذي، هو حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فقال فيها في مسألة الحرام ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبس المنازل لأنه عمل. والثاني قال إيه اللي هو الرابع يعني قال وإيه ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله علما، يعني ما معاش حاجة خالص ولا في إيده حتى جنيه يعمل به، يقول لك إيه لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، تخيل يعني يفجر مثله ويجيب رقصه في الفرح وي... تمام. لعملته فيه بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. شفت كلمة في الوزر سواء؟
ما هي العصفورة؟ ما هي العصفورة اللي تنبئز؟ تقول لي حدا
تمام عم شيخ. تعال اي تفضل.
فإن قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال، فالجواب
اعتراض يعني أو تساؤل. الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال، مش كده؟ تمام.
فالجواب أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثيرا من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج إلى التقييد بذلك، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال، كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع وأداء الديون وغير ذلك مما يصح بغير نية.
فهو عايز يقول ان الواجبات بتنقسم الى قسمين، منها ما لا يمكن تصور وقوعه الا بامتثال لان مشترط فيه النية. فطبعا النية معناها ايه؟ النية معناها ان العمل لله اول حاجة، والنية معناها التمييز بين العبادات والعادات او بين العبادات وبعضها فرضها ونفلها او هكذا يعني. تمام. فلكن القسم الثاني اللي هو يمكن أن يؤدى دون إيه؟ ممكن أن يؤدى دون نية، زي النفقة على الزوجات ورد الإيه؟ المغصوب. فده إيه؟ ده لابد فيه من الإيه؟ لابد فيه للثواب من الامتثال. لابد فيه للثواب من الامتثال. زي إيه؟ زي رد المغصوب، نفقة الزوجات، الودائع، أداء الديون، كل ده واجبات، مش كده؟ لكن واجبات لا يحصل من ورائها ثواب إلا إذا امتثل الإنسان. ليه؟ لأن ما فيهاش نية. ممكن تؤدى من غير نية؟ أيوة ممكن تؤدى من غير نية. أدي بس الدين وصاحبه مش هيقولك الدين إيه؟ أنت نويت ولا لأ؟ هيقولك رد عليا المغصوب ومش خليها لله، هاته بس. فكده فلو رد المغصوب برأت ذمته، ولو أدى الدين برأت ذمته، نوى أو لم ينوي. ماشي إن شاء الله؟ طيب نتوقف هنا وناخد المرة الجاية الصحيح والفاسد، وهو الكلام في الايه في الاحكام الوضعية. كده احنا خلصنا الكلام في الاحكام الايه التكليفية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.